بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه إلى يوم لقاه، واجعلنا منهم يا رب العالمين. وبعد، فقبل أن ندخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنطعم من مائدته، نقف مع الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا على قدر ما استطاعوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأسمى مما قالوا. وهذا ما عرفناه، مهما قلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تبلغ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمات. وأشهر المداحين الإمام البصيري. قلنا إن الإمام البصيري لم يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هيأ النفوس لسماع المديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطى للسامعين جرعة من النصح والإرشاد، فتكلم عن النفس وقال فيما قال: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشمي، لو كنت أعلم أني ما أوقره كتبت سرا بدا لي منه بالكتم، بل لي برد جباح من غوايتها كما يرد جباح الخيل باللجو، فلا ترب بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة الدهب. ووقفنا عند هذا البيت، ثم أراد أن يبين صورة الإنسان أمام نفسه حتى يقوم على هذه النفس بالتهذيب والتأديب، حتى تكون نفسا تصلح أن تسمع كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سماع كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إعداد، وإلى أن تهيئ نفسك لتسمع ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بصورة، قال: والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى أو ما تولي يصمي أو يصمي. هذا فيه تصوير للنفس، نفسك كالطفل. الطفل حينما يكون صغيرا بعد الولادة لمدة سنتين تكون حياته على الرضاع، ولا يعرف في حياته سوى ما كان من أمر الرضاع من ثدي أمه أو من ثدي من ترضعه، ولذلك تراه متعلقا بأمه. لكن إذا أرادت أن تفطمه أبعدته عن الثدي. وفي بعض البلاد تأتي المرأة بشيء فيه مرارة كالصبار وتجعله على الثدي، فإذا التقمه، لأنه سيبكي ليلا ونهارا، فإذا التقمه وجد شيئا مرا، فماذا يصنع؟ يبتعد. فإذا ما ابتعد فطمته ثم أطعمته، لأن اللبن له مدة، بعد سنة ترى أن الولد يحاول أن يأخذ شيئا بجانب اللبن، لكنه لا يترك الثدي لأنه تكيف به واعتاد عليه، إذن هو يأخذ الثدي حتى ولو أكل، فإذا أرادت أن تفطمه عليها أن تبعده، فإذا لم يبتعد عليها أن تجعل على الثدي شيئا يكرهه، فإذا ما رأى شيئا يكرهه ابتعد عن الثدي. النفس كذلك إذا لم تفطمها عن المعاصي لا تنفطم، أنها تعودت على المعاصي. يعني حتى من يشرب سيجارة تعود عليه، حتى إذا ما رأى نفسه يعني امتلأ بالأمراض يحاول أن يبتعد عنها يرى أنه لا يستطيع. لكن دلل أقول له يا فلان الذي يريد أن يفطم نفسه عن شيء فعليه بقوة الإرادة، يعني قوي إرادة نفسك وقل لها يا نفس هذا الشيء لا أصنعه من بعد، وطالما أنت وضعت في نفسك أنك لن تصنع الشيء واستعنت على نفسك بربك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن مولاه، فإذا استأذن مولاه وقوى نفسه بالاعتصام بالله قواه الله على نفسه وأبعده عن معاصيه. ولذلك النفس مثل الطفل، والطفل إن تهمله تتركه يرضع فإنه يشب على حب الرضاع، يعني يصير كبيرا في سن 4 سنوات ويريد أن يرضع من أمه. وإن تفطمه يعني إذا أبعدته عن الثدي الذي يرضع منه أو وضعت عليه شيئا يكرهه ينفطم. ولذلك قال بعدها فاصرف هواها، ومعنى أنك تصرف الهوى يعني الرغبة التي تكون منك للمعاصي عليك أن تصرفها، إما بذكر الله وإما بالجلوس مع الصالحين. ولذلك قالوا الجلوس مع الصالحين إكسير النفوس، الجلوس مع الصالحين إكسير، ومعنى الإكسير يعني دواء، دواء لكل الأمراض. إكسير النفوس حينما تجلس مع الصالحين وترى منهم الصلاح والتقوى والاتصال بالله والاعتصام بالله تقول يا سلام هؤلاء هم الرجال. ولذلك وصف الله الرجال بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما سيأتي من بعد تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء في كل الأمور بغير حساب. لذلك قوله فاصرف هواها أي بكل الأسباب التي تصرفك عن الهوى، بكلام الله قراءة، بكلام الله فهما، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بالجلوس مع الصالحين، فالجلوس معهم دواء للنفوس، بالجلوس مع أهل العلم، كل ذلك يجعلك تنصرف عن هوى نفسك. كما قال العلماء النفس تتطلع على الدوام، يعني هي عاملة، فإن لم تعملها في الخير أعملتك في الشر. يعني نفسك هذه إما أن تعملها في الخير فتعمل، وإما أن تتركها فإنها تتوجه إلى إيه؟ إلى الشرور. لذلك على الإنسان أن يصرف قوته وما فيه إلى ما ينفعه، فإذا انصرف إلى النافع انصرفت عن الشر وعن الهوى. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، لأنك لو جعلت هواك قائدا لك ضيعك، لأن الهوى كما قال إذا ما تولى يعني صار قائدا لك، أو ما تولي يعني وليته أنت قيادتك. يصمي هذا الفعل من أصمى الصيد، معنى قتله. إذن أنت حينما تقول أصميت الصيد يعني إيه؟ ضربته فقتلته. إذن معنى هذا لو أنك جعلت الهوى قائدا لك، إذن أنت جلبت على نفسك القتل، قتلت نفسك حينما وليت هواك وجعلت هواك ممسكا بزمامك. إذن أنت قتلت نفسك. ثم قال أو يصم. يصم هذا الفعل من وصم، وصم بمعنى عاب، وصمه يعني عابه. ولذلك يقول إذا جعلت هواك قائدا لك فإما أن يقتلك وإما أن إيه؟ يعيبك، يعني إما أن يويتك تماما وبذلك تذهب إلى نار الجحيم، وإما أن يجعلك تعيش في الحياة وفيك عيب بين الناس. إن الهوى ما تولى أو ما تولي، يصمي يعني يقتل أو إيه؟ أو يصم. وبعد هذا البيت ستأتي الأبيات التي ستكون في اللقاء التالي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.